وشراء الهدايا واللعب ما ليس للأخرى، وأنت تجده ولاجا خراجا على فلانة في يومها وفي غير يومها. أما الأخرى فقد يهملها ولا يأتيها، وقد يتشغل عنها، وقد يجعل المواعيد كلها في يومها حتى يتعلل بكافة العلل عن دخول المنزل أو النظر إليها أو الجلوس معها أو مداعبتها أو مداعبة أولادها. وربما مال بعضهم مع المرأة الجديدة وترك أولاده لا يرعاهم ولا يربيهم ولا يشمهم ولا يضمهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكما تحب أن يكون لك في البر سواء، فينبغي أن تكون له في العناية والرعاية سواء. ومن أعظم أسباب الخصومات بين الأولاد والأحقاد أن لا يعدل الأب بينهم. وربما يسافر الزوج بإحداهما ويترك الأخرى، وقد يجود على تلك بالمال ولا يعطي ضرتها. والله تعالى يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إن العالم يشهد مظالم شنيعة اليوم، العالم كله، إهدار لكرامة شعوب بأكملها خاصة الشعوب الإسلامية، وتسليط الأعداء عليها، وتسليط الحكام الجائرين الذين سلبوا خيراتها ونهبوا ثرواتها وأهدروا حقوقها وأودعوها في السجون وساموا شعوبهم سوء العذاب. وما يدريك أن يكون هذا الظلم العظيم الذي يلقاه المسلمون أن يكون عقابا من الله تعالى، فإن الله تعالى يعاقب الظالمين بالظالمين. قال الله تعالى ووعد ووعده الحق، قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي نجعلهم أولياء، فيجعل الله تعالى عقوبة الظالم أن يسلط عليه من هو أظلم منه. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمه. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ندم البغاة ولا ساعة من دمي، والبغي مرفع مبتغيه وخيم. إن هذه المشكلات في ظلم المرأة أو الإجحاف لحقها أو الجور عليها أو ضغطها، إنه لا تحله القوانين والأنظمة، لا، ولا تحله المحاكم ذهابا وإيابا. فالحيل كثيرة، وإمكانية المكايدة والتلاعب في الحياة الزوجية قائمة، ولكن يحله التذكير بعقوبة الله تعالى. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إنني أعلم اليوم أن كثيرا من البيوت تغلق على مظالم وعلى مفاسد وعلى جور وعلى إهداء وعلى عسر وعلى اضطهاد، فعلينا أن نتقي الله تعالى في من ولانا أمرهم. في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله تعالى مغلولة يده إلى عنقه تفكه بره أو أوبقه إثمه. قد يكون مجموع أهلك عشرة أو أكثر، لكن لنفترض أنهم أقل، لنفترض أنه ليس لديك إلا زوجتان أو زوجة واحدة فقط. في حديث ابن عمر المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخي الكريم، إن المرأة مخلوق له شخصيته وله كرامته وله عاطفته، له مطالب للجسد ومطالب للروح ومطالب للوجدان فليس كل مراد المرأة فقط توفير الأكل والشرب واللباس والسكن، لا هذا لا يكفي، ولا كل مرادها أيضا اللقاء الجسدي في الفراش فحسب، فهذا أيضا لا يكفي، بل الأمر يتطلب أوسع من ذلك، لحسن الخلق، الإمساك بمعروف، حسن المعاشرة، الصبر على أخطاء المرأة، التسامح معها، بذل ما يقدر الرجل عليه في ذلك وهو يقدر على الكثير الكثير. رابعا مسألة الزواج، ومن المظالم في موضوع الزواج عضل البنات عن التزويج. ألم تسمع بذكر الأربعين؟ لقد عرفنا بيوتا تغلق على بنات جاوزنا سن الأربعين دون زواج. إنها امرأة ركبت فيها الطبيعة والغريزة، وهي تتطلع إلى أطفال يملؤون حياتها بالفرحة ويكونون سببا في ذكرها بعد موتها، تجتمع بهم يوم القيامة، ولكن الطمع في راتبها جعل والدها يمنعها عن الخطاب أو يمنع الخطاب عنها ويردهم دون أن تعلم هي بذلك، أو إهماله، أو يدعي بعضهم عدم وجود الأكفاء، وما أدري أي أكفاء تريد، وقد تزوجت بنات الناس كلهن إلا أن فبناتك لم تجد لهن الأكفاء. إن هذا الأمر ترك البنات دون تزويج على رغم تفاقم الأمر وطول العمر إنه خيانة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسبب لانتشار الفواحش والموبقات، وحري بمن يكون هذا شأنه وهذا عمله أن يعجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة. ومن صور الظلم في موضوع الزواج تزويج البنت من دون إذنها بل من دون علمها، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن تستأذن المرأة في الزواج ذكرا كانت أو ذيبا، لكن الذكر إذنها أن تسكت، فسكوتها موافقة، أما الثيب فلا بد أن تنطق بذلك، ولو نطقت الذكر أيضا لكان هذا أولى وأجدر وأبلغ في التعبير عن مرادها. وقد تجد بعض الآباء يزوج بنته رجلا معه زوجة أو زوجان، أو يزوجها رجلا مسلا، كل ذلك دون رضاها، وإلا فقد تقبل برجل معه زوجة وقد ترى فيه خيرا، وقد تقبل برجل يقدرها سنا وترى فيه من الخير والصلاح والميزات ما يغريها به، هذا شأنها، لا نمانع أن يعمل الأب على عرض هذا الأمر عليها أو أقناعها به إن استطاع، لكن المشكل أن يفعل ذلك دون رضاها، فإن هذا من أعظم أسباب الجريمة. وقد كتبت إلي إحداهن قبل أسبوع أنها همت بقتل هذا الرجل ثم أن تقتل نفسها وتنتحر لأن الدنيا كلها ضاقت عليها لولا أن الله تعالى سلم. فيا من تقدمون على مثل هذا الأمر، إن هذا الأمر أمر عظيم وجرم كبير، أين قلوبكم على محارمكم وعلى بناتكم؟ هل ترضى أنت أن تخالف بنتك زوجها لتعاكس بالهاتف أو تتصل برجل غيره؟ لماذا تتبرع أنت بتحمل المسؤولية عنها؟ تقول لستم أحرص مني على بنتي، نقول لك نعم لسنا أحرص ولا أغير منك على بنتك، ولكننا نتعجب أين ذهب عقلك، ولا تساءل أين حنان الأبوة حينما ألقيت بهذه البنت في هذا البيت الذي لا تجد فيه الرجل الذي تريده ولا تحبه ولا تقبل به ولا توافق عليه بدءا ولا انتهاء. ثالثا أخذ مهر البنت دون إذنها، وهو حق لها لا شك، لا يؤخذ منه شيء إلا بإذنها، فالمهر للمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. والتراضي على أخذ شيء من المهر للأبي أو للأم تطيبا للنفس لا بأس به، أما أن يعتقد الأب أن المهر تعويض له مقابل رعايته ونفقته فليس هذا بصحيح، وهذا هو الولد الذكر تربيه أنت وتنفق عليه ثم تدفع أنت قائعا مختارا مهره للتزويج أيضا، والعوض لك ليس في هذه الدنيا، إن العوض لك على ما أنفقت على أولادك عند الله تعالى في الدار الآخرة، أما في الدنيا فستجد عوضا من نوع آخر إنه الدعاء الصالح لك من أولادك وبناتك لقاء ما أحسنت بهم ورفقت وساعدت. وفي صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الأمر الرابع هو الإعراض عن بعض الفتيات الصالحات من قبل الراغبين في الزواج بحجج واهية أحيانا وغير كافية أحيانا أخرى، فقد يتركها لأنها غير جميلة، وقد يكون في هذه المرأة من البركة والخير ما يكون سببا في سعادته في الدارين، أو لأنها غير متعلمة وقد تكون قارئة كاتبة فاهمة واعية عارفة بأمور دينها، أو لأنها تدرس في كلية لا تناسبه مثلا، فمن يكون لهؤلاء النساء إذا أعرض عنهن الجميع؟ أو لأن والدها يعمل في كذا أو صفته كذا أو صنعته كذا، ومع أن هؤلاء جميعا أهملوا الوصية النبوية الصحيحة التي يرويها لنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خامسا، مسألة مصادرة حق المرأة في التعبير عن رأيها سواء في الزواج كما أسلفت لمن تقبله شريكا لحياتها ورفيقا لدربها، ثانيا في الأولاد وما يتعلق بهم، فالأولاد بضاعة مشتركة بينك وبينها، لكن الملاحظ أن الكثير من الآباء لا يجعل للمرأة دورا في تربية الأولاد ولا في الشؤون المتعلقة بهم، بدءا باختيار الاسم ومرورا بكل القضايا المتعلقة بالأولاد، حتى القضايا الشكلية المتعلقة بماذا يلبسون وأين يذهبون وكيف يعملون، فإن هذه الأشياء لا يدع الرجل للمرأة أحيانا فيها دورا، مع أن الملاحظ أن الرجل مشغول والمرأة ألصق بالأولاد، خاصة يعني قبل أن يتجاوز سن المرحلة الابتدائية، فهي بحاجة إلى أن تكون قريبة منهم وأن تشعر بمسؤوليتها ودورها في تربيته. ثالثا، مصادرة حقها أيضا في الرأي المتعلق بالمنزل وتقلبات الحياة من سفر وإقامة وتنقل وحل وترحال وسكن وغير ذلك، ومثل أيضا قضايا الولائم وسواها، فإن الرجل في كثير من الأحيان لا يجعل للمرأة في أي مجال في مثل هذه الأمور، ولا شك أن هناك أشياء تفرض نفسها على الرجل والمرأة على حد سواء، لكن إذا كان ثم مجال للمشاورة فإنه لا بأس أن تأخذ رأيها، إن الرجل الكريم ليس هو ذلك الذي سلم قياده للمرأة وأصبح تابعا لها تسير به حيث شاء، فإن هذا ليس من الرجولة في شيء، والقوامة ما جعلها الله تعالى، ما جعل الله تعالى القوامة للمرأة على الرجل، وإنما جعل القوامة للرجل على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، ولكن هذا لا يعني أن يبدو الرجل في بيته إمبراطورا إذا ظهر طأطأت الرؤوس ونكشت الأبقان، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقرأ وراجع ولو في كتاب واحد كيف كانت معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله. والكلام اللين مع المرأة يحل كثيرا من المشكلات، والتفاهم هو أساس من أسس الحياة الزوجية الناجحة. سادسا، عدم مراعاة طبيعة المرأة الخاصة. إن المرأة مرأة خلقت بتكوين خاص، وتركيب الأنثوي يختلف عن الرجل في جوانب كثيرة، فلها جانب عاطفي مثلا يتطلب مراعاة في الكلام الذي يقال لها والحديث الذي يوجه إليها والتعامل الذي تبدأ فيه، فلا بد من مراعاة ذلك، لا بد من مراعاة طبيعة المرأة الخاصة في نوع العمل الذي توجه إليه ليكون متلائما مع طبيعتها. ومن الظلم لها أن تلقى في مجال عمل لا يناسبها ولا يلائم طبيعتها، بل يجور على أنوثتها ويغير من تكوينها وطبيعتها وما جبلها الله تعالى عليه. ومن الظلم الذي يقع أيضا أحيانا الإثقال على المرأة في الأوقات التي تقضيها خارج المنزل في أعمال طويلة عريضة تبدأ ولا تنتهي، فتأوي المرأة إلى منزلها وهي مرهقة منهكة، لا وقت لديها للقيام بحقوق الزوج ولا للقيام بحقوق الأولاد ولا للقيام وقبل ذلك كله القيام بحقوق الله تعالى من طاعته وعبادته وذكره واستغفاره، وإنما تكون مجهدة منهكة، وربما تسبب هذا في مشاكل زوجية وفي أضرار تربوية. وإنما الجور حينئذ من المجتمع الذي أصبح يعامل المرأة كما يعامل الرجل سواء بسواء. إننا ونحن نجد اليوم الكثير من بناتنا وفتياتنا قاعدات البيوت بعد التخرج بلا عمل، وبالمقابل نجد الأخريات يعملن دواما كاملا. فلماذا لا يفكر مثلا في تقسيم العمل بين هؤلاء وهؤلاء، أو توزيعه بطريقة أخرى تضمن أن يكون الجميع لديهم قدر من المشاركة وفي نفس الوقت قدر من الفراغ للقيام بحقوق الله تعالى ثم القيام بحقوق الزوج والأولاد والمنزل وغير ذلك. ومثل أيضا الجور على المرأة في الأماكن التي تعمل بها أو تعين بها سواء كانت موظفة أو معلمة أو غير ذلك، فإنها بحاجة إلى مراعاة كونها امرأة لا تستقل بنفسها في ذهابه ولا إيابه ولا سفره ولا إقامة ولا غير ذلك. ومثل أيضا الجور في أسلوب معاملتها من الزوج الذي يريد أن يكون كل شيء منها كما يحب وينسى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيح في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. إن كونك تنتظر من المرأة أن تلبي جميع مطالبك وتكون لك دائما وأبدا كما تريد وكما تحب إنه طلب المحال، والذي يطلب المحال لا شك يبوء بالبشر. ومثل أيضا المعاملة من الأخوة أو الوالدين أو الأقارب فلا بد أن تكون المعاملة بالرفق رفقا بالقوارب. سابعا حرمان المرأة من بعض حقوقها الشرعية، ومن ذلك حقها في الزواج كما أسلفت. ثانيا حقها في الميراث، وبعض البيئات تمنع المرأة من الإرث الذي شرعه الله تعالى لها في كتابه تأتيا بحال أهل الجاهلية الذين كانت المرأة عندهم موروثة لا وارثة، فكان بعض الأقرباء إذا أعجبته زوجة الميت ألقى عليها ثوبه ثم قال هذه لي فلا تكون لأحد غيره إلا أن تفتدي نفسها منه. ثالثا الخروج الشرعي أو المباح لحاجة أو مصلحة، فخروج المرأة مثلا لزيارة والديها فإنه حق مشروع لها، أو خروجها لزيارة أهلها، وقد جاء هذا في حديث ضعيف ذكره بعض الشيوخ ولا يصح. ومثل أيضا خروجها للعلاج أو لطلب علم تحتاجه أو للدعوة إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى أمر لا بد منه في المجتمع، فلا بد للناس من آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومعلمين، ونحن نعلم أنه في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من النساء من تعلم، بل كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أسكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، وكانت تستدرك على الصحابة، استدركت على عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين كثيرا، واستدركت على عبد الله بن عمر وعلى أبي هريرة وعلى ابن عباس وعلى ابن مسعود وغيرهم، وجمعت استدراكاتها وملاحظاتها. الإمام الزركشي في كتاب سماه الإجابة في إرادة ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. وإن كنا نحن جميعا نرى أن القرار في البيت ولزومه أحسن للمرأة وأفضل، وهو وصية الله تعالى لأفضل النساء وأطهر النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن هذا الأمر وهذه الوصاية لم تمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج للزيارة، زيارة الأهل، والخروج لقضاء الحاجة، والخروج للصلاة في المساجد أحيانا وصلة الرحم والخروج مع المسلمين في الغزو إلى غير ذلك. رابعا حرمان المرأة من رؤية أطفالها خاصة في حالات الطلاق حيث يحال بينها وبين فلذات أكبادها. خامسا حرمانها من النفقة الواجبة لها في أحوال كثيرة سواء حين تكون بعصمة الزوج أو حين تكون بغير عصمته. سادسا منعها من الإنجاب أو منعها من كثرة الأولاد مع أن الولد هم كما قال الله تعالى زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وما هو تصورك لو كنت أنت عقيما لا يولد لك؟ كم كنت تشتاق إلى ضم الأولاد وشمهم ورؤيتهم وتفرح حتى بصياحهم وبكائهم، وإذا سمعت صراخا في بيت الجيران غمك قلبك وامتلأ صدرك بالحسرة. فلماذا لا تعامل الناس بهذا المنطق الذي تريده لنفسك؟ لماذا تمنع زوجتك مثلا من الإنجاب؟ ما رأيك لو ماتت دون أن يكون لها ولد؟ ألا تشعر بالحزن والإثم أن تكون سببا في انقطاعها من الذرية الذين يدعون لها في الدنيا وقد يكونون سببا في رفعة درجاتها في الجنة؟ إنه لا يجوز للرجل أن يحول دون زوجته ودون الإنجاب. وبعضهم قد تكون زوجته معه 6 سنوات 7 سنوات يمنعها من الإنجاب. لماذا؟ لأنه لا مكان عنده للتربية أو وقت مثلا، أو لأنه يريد أن تكون خفيفة، أو لأنه لم يستقر معه قرارها. امرأة عندك منذ 6 سنوات أو 7 أو 8 وما استقر قرارها معك أو قرارك معها بعد، إن هذا أمر لا يجوز بحال. فعليك أن تتقي الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أشهد في خطبة حجة الوداع على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الناس وقال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات في بيوتكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمان الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فاتقوا الله في النساء. فلا تخلف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت ترجو أن تحشر معه يوم القيامة وأن تدخل الجنة وأن تكون ممن أنعم الله عليهم وحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا تخلف وصية محمد صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النساء الأسيرات عندك في منزلك. وبعضهم قد يكون قبل أن تنجب ولكن يريد أن تنجب بين الحين والآخر ويجعل بين الولد والولد وقتا طويلا جدا، والمرأة تكون متعلقة بالأولاد. يا أخي سبحان الله، ما يدريك أن تكون سعادتك أنت في الدنيا وفي الآخرة بسبب وبركة هؤلاء الأولاد الذين أنجبتهم لك. لماذا تمنع نفسك من الخير وتحول دون هذا الأمر الذي شرعه الله تعالى وجعل فيه بركة وخير وبر؟ ومما يذكر أن رجلا كان عنده 4 أطفال فقام بربط رحم زوجته لئلا تنجب، فكان أن حصل حادث مفاجئ ذهب فيه هؤلاء الأولاد 4 كلهم في لحظة واحدة. فاتق الله أخي الكريم ولا تمنع زوجتك من الإنجاب ما دامت تريده، ولا تحل بينها وبين طفل تضعه في حجرها وتضمه إلى صدرها وتشمه فتفرح به ويكون أنسا لها في حياتها وسعادة لها في قبرها وفي آخرتها بدعائه واستغفاره. وهناك شكاوى في الواقع كثيرة من هذا القبيل، ومن ذلك أيضا العقوق بالأمهات، فهو حرمان من الحقوق الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل كما في الصحيح من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال في الثالثة أو الرابعة أبوك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وهو حديث في الصحيح أيضا، عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. والحديث الثالث لما جاء الرجل يقول جئت أجاهد معك وتركت أبوي يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أنه سأله عليه الصلاة والسلام فقال له أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. كان رجل يطوف بالبيت ويدعو الله تعالى على ولده ويقول جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شارب فغمض حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه، أئن رأست كف أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. إن من المآسي العظام أن أصبحنا نسمع اليوم قصصا ترتعد لها الفرائس فزعا ورعبا. من كان يتصور أن يعتدي رجل على أمه بالقتل؟ وأي قتل؟ إنه يقتلها بكل الوسائل، يضربها بالسكين، فإذا عجز صب عليها الأسيل، فإذا عجز ضربها بالحجارة، فإذا عجز استخدم كل الوسائل حتى يفلح أخيرا في قتل أمه بهذه الوسائل. سبحان الله، حتى والإنسان يقتل حيوانا أو إنسانا مستحقا للقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس وهو في الصحيحين: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شطرته وليرح ذبيحته، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فيا سبحان الله، هذا الأمر الداء الدوي الذي بدأ يتسرب إلى مجتمعاتنا. فضلا عن العقوق، نساء كثيرات من العجائز وكبيرات السن والأرامل قاعدات في البيوت يلقين ألوانا من الضيم والذل والهوان لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يا أخي، هذه جنتك ونارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلزمها، إلزم قدمها فتم الجنة. حديث صحيح، إلزم قدمها فتم الجنة. فماذا تريد أنت أكثر من أن يجعل الله السعادة في قلبك ويجعلك مباركا أينما كنت ويوفقك في أمور دينك ودنياك ويجعل الجنة لك بفضله سبحانه ثم بفضل برك بأمك. البر بالأم سبب في السعادة وسبب في قبول الدعاء وسبب في سعادة الرزق وسبب في صلاح الأولاد إلى غير ذلك من النعم التي ينعم الله تعالى بها على البررة. النقطة الثامنة: اضطهاد المرأة في دينها. ودين المرأة هو أغلى ما تمدح به، كما في حديث أبي هريرة: فاظفر بذات الدين شربت يداك. ومع ذلك نجد في بلاد المسلمين هنا وهناك مضايقات للمرأة في دينها. منها أولا عرض المسلسلات والأفلام الرديئة التي تصور المرأة على أنها تلهث دائما وراء الرجل وتبحث عن المتعة لا غير، وهذه الأفلام والمسلسلات تجاهلت الشخصية الإنسانية للمرأة التي هي سر عبوديتها لله تعالى وسر كمالها وسر صلاحها وسر إنسانيتها ونجاتها في الدنيا وفي الآخرة. تجاهلت أخلاق المرأة، تجاهلت عقل المرأة، تجاهلت شخصية المرأة، فلم تظفر المرأة منها إلا بتلك الفتاة التي تلاحق الشباب وتعاكسهم وتغازلهم وتترك هذا إلى ذاك وتتصل بهذا ليغار منها ذاك. ثانيا، فرض الاختلاط في بعض الجامعات والمدارس والمؤسسات والشركات، وأخيرا البنوك، مما يجعل المؤمنة بين خيارين أحلاهما مر: إما أن تترك هذه الأشياء التي قد يكون لها فيها فائدة وقد يكون فيها للمسلمين فائدة وقد تكون ثمة حاجة بل ربما كان ضرورة، أو أن تختلط بالرجال وتجالسهم وتحدثهم وتنظر إليهم وينظر إليها، وفي ذلك من الأضرار والمفاسد ما لا يخفى على عاقل. ثالثا، منع ارتداء الحجاب الشرعي أيضا في بعض الجامعات والشركات، بل يصل الحال كما سمعتم في الأخبار إلى تهديد المنتقبات أحيانا بالفصل من أعمالهن من شركات معروفة ومن جامعات معروفة، بل يتعدى الأمر إلى اتخاذ القرار وطرد الفتاة المنتقبة من الجامعة حتى تخلع الحجاب والنقاب. رابعا، عدم العناية بالتطبيب النسائي المتخصص للمرأة، حيث يعالج النساء كثيرا يعالجهن الرجال، وربما وجدت المرأة نفسها مضطرة لمقاساة الآلام بأمراض أو آلام الوضع أو غير ذلك تجنبا لكشف الرجل عليها. وإن من حق المرأة المسلمة على المجتمع بأفراده بتجاره بأثريائه بأطبائه بمسؤوليه أن يوفروا لها المجال المناسب الذي تمرض فيه وتطبب فيه وتعالج فيه بستر وصول وعفاف بعيدا عن أعين الرجال فضلا عن أيديهم وما سوى ذلك. خامسا، تهيئة الفرص للاعتداء على المرأة في أحيان كثيرة والاستفراد بها، مثل تشجيع السفر الإفراجي للمرأة سواء كانت المرأة مسافرة من بلدها أو قادمة من بلد آخر من غير حاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك. ثم تسهيل وسائل الاتصال من خلال الاتصالات الهاتفية مثلا أو الاتصالات المباشرة أو السيارات أو الأجرة أو اللوميزين أو غير ذلك. النقطة السادسة، الموضوع السادس، أضواء تحذيرية. أولا، أخوفك عواقب الظلم في الدنيا قبل الآخرة، فإن الظلم قسوة في قلبك وضيق في رزقك وحرمان من التوفيق وفضيحة لك أو لولدك. وعد الله لا يخلف الله وعده، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثانيا، وأحذرك أيضا عواقب الظلم في الآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثالثا، تذكر أنك تتعامل مع إنسان كرمه الله تعالى واختاره واصطفاه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن بنات آدم وبنات حواء داخلات في هذا التفضيل والتكريم. ألا تعلم أخي أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إن حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألا تعلم أن أخرى دخلت الجنة في كلب فقته فشكر الله لها فغفر الله لها فأدخلها الجنة؟ إن في كل كبد رطبة أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، فهلم أخي الحبيب سارع باغتنام الأجور في بر والديك والرفق بأهلك وزوجاتك والإحسان إلى بناتك والكرامة مع أخواتك وبذل المعروف والندى لمن تعرف ومن لا تعرف. رابعا، إن كنت تريد أن تحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعليك بعملهم من الإحسان إلى القريب والبعيد والأمر لأهلك وأولادك وبناتك وأقاربك بالصلاة والزكاة والتقوى. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. سابعا، نصائح أخيرة للمرأة. أولا، عليك أيتها الأخت المسلمة أن توصفي من نفسك ولا تأخذك العزة بالإهل، فإن المرأة في كثير من الأحيان هي سبب مباشر أو غير مباشر لما يقع عليها، فعلى المرأة أن تنظر أين أخطأت ومتى اعتدت ومتى فرطت ومتى قصرت. ثانيا، عليك أن تتقي الله تعالى وتخافينه، فإنه ما يصيب العبد من أمر إلا وسببه المعاصي والذنوب. قال العباس رضي الله عنه: إنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فأسرع بالتوبة إلى الله عز وجل واتق الله تعالى في أعمالك وفي أقوالك، عسى الله تعالى أن يسخر لك من حولك. ثالثا، تذكري أن الدنيا لا تفقو بأحد، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار القرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، والموت نوم والمنية رقبة والمرء بينهما خيار سار. لا بد في الحياة من منقصات جعلها الله تعالى إبهارا في هذه الحياة الدنيا ليقول لك إن الدنيا ليست دار ممر مقر وإنما هي دار ممر. قال عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. لقد جعل الله تعالى في الدنيا الملقصات من الآلام والنقائص والمصائب والنكبات وآخرها الموت لتنادي على أهلها بالفضيحة وألا تتعلقوا بالدنيا ولا تركنوا إليها. وعليكم أن تستعدوا للدار الآخرة، فاستعيني على ما تلاقينا من عناء الدنيا بالصبر والصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وعليك أن تتقي الله تعالى وتصبري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المصابة مر عليها وهي تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري. رابعا أقبلي على تربية أولادك تربية سليمة وادع الله تعالى لهم بالهداية والصلاح وابدلي وسعك معهم فربما وجدت طعما آخر للحياة في ظل أولادك هذا إذا صلحوا واهتدوا لئلا يكونوا شقاء يضاف إلى ما تعانينه. عليك أن تبذلي وسعك في تربيتهم ورعايتهم والدعاء لهم والحرص عليهم في صغرهم قبل أن يكبروا. خامسا أحسني إلى زوجك وإلى أبيك وإلى أخيك ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن هؤلاء هم سترك في الدنيا وهم في الآخرة جنتك ونارك واحذري من التفريط بشيء من ذلك. ها هنا قصيدة أرسلتها أيضا إحدى الأخوات وهي مشاركة جميلة تقول منبر نعرفه ونحبه ولا شك ولا لخال إلا أنه سيحتفي بقدومنا ويدلل على احتفائه بقراءة ما بثته قلوبنا. وذكرت قصيدة طويلة لضيق الوقت أكتفي منها ببعض الأبيات. تقول نعم إن بنيات هدينا ألا يا كل دنيانا عرفينا نهجنا نهج سيرتهن طراء فكنا النسل والخلف الأمينا وفي حضن الصفية قد نشأنا فكان لنا بهذا يحتوينا وذاك الربع تملأه علوم لأسماء ترن به رنينا وذاك الربع حصة عطرته لآي فيه بشرى المتقين لآي لانت الأحجار منها وكانت قبل كعبة أنثنينا. نعم إنا بنيات هدينا نعم سنظل ذخر المسلمين إذا نهبت حقوق الناس قمنا نرد الحق أو نلقى المنونة وإن هبت على الإسلام ريح تصدينا بأسد من بنينا. يعني لا تظن أن هي سوف تحارب لكن تحارب بأولادها. تصدينا بأسد من بنينا صنعناهم ونعم الصلح كانوا هناك لن تدل ولن تهونا زرعنا في قلوبهم افتخارا لهذا الدين زلزل معتدينا نعم إنا بنيات هدينا ونحن إذا وقود الفاتحين نعم إن كانت اليمنى نهاد يهز ففي الشمال العالمون. إلينا يا شموس الخلد هيا أطلي من علاك وصافحينا إلينا يا شموس الخلد طوفي بكل ربوع من بكنا حضنينا وكل ربوعنا شهد السقانا وأشهدت الدنا والعالمين وكل ربوعنا شهدت بأن على علم وفضل قد بنينا فهذا الربع للزهراء فيه مجالس قد عمرناها سنينا تحددنا ونصدقها استماعا حديثا يمنح القلب المعينا حديثا تشرق الأنوار منه ومنه الزهر يستجدي غصونا تعلمنا الحجاب وكيف يؤتى حقيقته وكيف به حبينا وما فحواه من هدف عظيم وكيف يشيد للتقوى حصونا وكيف يكون صنوا للعفاف وتشرح كل حكم للدفينة وتشرح كل حكم الله فينا. هذه أيضا ورقة وصلتني من بعض الأخوة نشرت في جريدة البلاد يوم الجمعة الماضي عدد 10,001,055 عنوان ممنوع من الزواج. وقد جاءني هذا المقال أول مرة فأعرفت عنه ووجدت أنه جاءني أكثر من 8 قصاصات مكررة لهذا فحملت نفسي على قراءة لأجد ما فيه ووجدت أن هذه الجريدة سامحها الله نشرت تقريرا عن تونس عن رجل يناهز 80 وقالت إنه يتمتع بروح الشباب ومن ضمن الأسئلة الموجهة إليه أنه سألوه لماذا هو كان قد حلق شعر وجهه وأطال شنبه فقال إن هذه أصول الشغل لكسب السواح إلى هذه القرية. ثم بعد ذلك سئل إنك متزوج من المرأتين وهذا خلاف للقانون فقال يا ولدي كنت أريد الزواج من 4 ولو لم يمنعني الرئيس السابق لفعل. ثم سألوه عن عدد المرات التي أحب فيها، قال أكثر من عدد شعر رأس. قال هل كنت محبوبا مع من أحبب أو كما أحبب؟ قال لقد كنت ألقب بزير النساء ليس في تونس فحسب، وإنما في منطقة المغرب العربي بأسره. وقد تحدث الرسلان بأخباري وقصص مغامراتي النسائية ولا سيما مع السائحات الأوروبيات. قالوا له ما هي نصائحك للشباب حتى يفوزوا بقلوب الفاتنات؟ أنا أقرأ لكم الآن ليس من صحيفة غربية مترجمة ولا من صحيفة حتى أجنبية، إنما من صحيفة تصدر من بلاد الحرمين، من أرض الحجاز الطاهرة المقدسة، من جريدة البلاد. تسأل رجلا تونسيا نصائحك للشباب حتى يفوزوا بقلوب الفاتنة، فيقول أنصحهم قبل أي شيء بعدم إظهار الاهتمام الكبير بالفتاة التي تعجب أحدا، وأن يتحلى بالصبر، وأن يظل متمسكا بعاداته العربية، وبعد ذلك سيجد أن الفتاة التي أعجب بها هي التي ستلاحقه بدل أن يقوم هو بملاحقتها. باعتبارك خبير بشؤون النساء، أي نساء أكثر جمالا؟ قال الأوروبيات يمتزن بجمال القوام، والعربيات بدفء العاطفة، والأسيويات بالطاعة، والأفريقيات السوداوات بسرعة الوقوع في الحب. ولكنني أنصح كل من يريد أن يتعرف إلى جمال نساء العالم أن يأتي إلى جزيرة جربة في الصيف، لأنه سيجد من الحوريات ما يسر النظر ويفرح القلب وينشط الشعور، أو كلمة نحو هذا. إنه منكر عظيم وأمر خطير، والله لم أكن أتصور أن تقدم الجريدة على مثل هذا الكلام ونشره، وما أقدمت إلا لأنكم غافلون، لا تتصلون بهذه الصحف ولا تراسلونها ولا تنكرون عليها. المؤسف أيها الأخوة أننا نشتريها بأموالنا ونقرأها ونقدمها لأولادنا وبناتنا وزوجاتنا، ثم لا يكلف الواحد منا على نفسه أن يرفع الهاتف على أقل تقدير على الجريدة ليقول يا أخي غلط، أو يرسل فاكسا أو رسالة بريدية، أو يتصل بأي أسلوب لينكر ويقوم بهذا الواجب الذي لا يسعه التخلي عنه. طيب، هذا ملاحظة من أحد الأخوة جزاه الله خيرا، يقول إنك في شريط نسيم الحجاز في مناقب الإمام ابن باز قلت إنه ليس من الحكمة أن نبتعد الخصومة فندعي أننا أصحاب منهج وهم غير ذلك، وأننا مبتدعون على أنهم أصحاب بدعة، وأننا متجردون على حين أنهم أصحاب هوى. والصواب أن تقول وأننا متبعون حيث إنهم أصحاب بدعة، هذا صحيح، وهي ملاحظة أقول للأخي جزاك الله تعالى عني وعن إخواني خير الجزاء. يقول أخت تقول حل مشكلتي، زوجي عنده زوجة ثانية وأنا الأولى وعندي طفل واحد فقط وهو لا يهتم بي ولا يجيب طلباتي، ودائما يهمل ليلتي بحجة الأعمال التجارية ويدعي أنه متدين ودائما يهددني بالطلاق. قد يكون الرجل متدينا في صلاحه وفي إعفائه للحيته وفي تقصير ثوبه، ولكن يكون عنده تقصير في الالتزام بأخلاق الإسلام مع أهله ومع والديه ومع أقاربه، بل وربما ومع الناس. فالدين لا شك إذا تحقق في قلب الإنسان فإنه لابد أن يردعه عن مثل هذه الأعمال التي لا تليق بالإنسان المنحرف فضلا عن الإنسان المتدين. ولعلي أشبعت هذه الأشياء وتكلمت عنها. بعض النساء تعتبر أن الزوج رجل دخل حياتها بالرغم منها وأنه متسلط عليها ويتحكم فيها بغير حق، وما يصدر عن ذلك من رد عكسي لهذا الاعتقاد، أو أن سببه أن الرجال الذين لا يعرفون أوامر الله. ربما كان من الأسباب أجهزة الإعلام التي تحرض المرأة دائما على زوجها، وربما كان من الأسباب الأب الذي ربما زوج البنت دون أن يأخذ رأيها وتكون شريكة في اتخاذ القرار، وربما كان من الأسباب الزوج نفسه حيث لم يسس المرأة سياسة حكيمة ولم يقم بالواجب الشرعي في تعليمها الدين وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإعانتها على الطاعة ومنعها من المنكرات، فهو سخر لها الأجهزة التي تغير عقلها وأحضر لها المجلات وغاب عنها وقصر بحقها، فكانت هذه هي النتيجة. رجل يهين زوجته ويقول أنت ناقصة عقل، وإذا طلبت منه شيء امتنع عنها، وإذا قالت لأخته في طلب شيء وافق على ذلك بدون تردد. أولا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة عقل ودين حديث صحيح كما أسلف، لكن لا يجوز أن يكون هذا الحديث تعييرا تطلقه على المرأة لأن هذا قد يضر بها أحيانا. فإذا كانت المرأة في حالة انفعال وغضب، قل أنت لا تفهم، ربما غضبت وربما وقع في قلبها شيء، فأنت تعلمها في حالة الهدوء هذا الحديث ومعناه وجلالته. وأما في حال المناقشة فينبغي أن تأخذ مع المرأة وتعطي بتعقل وإدراك كما ذكرنا أثناء الحديث. الجمعية النسائية المنتشرة في جميع البلاد هل تنصح المشاركة فيها أو العكس؟ أقول إن كانت المشاركة في هذه الجمعية سوف تضمن للأخوات المشاركات الهيمنة على الجمعية والتحكم في أنشطتها ومنع المنكرات والمحرمات القائمة فيها أو تقليل ذلك بشكل واضح فحسن. أما إن كانت المشاركة سوف تؤدي إلى تحسين صورة الجمعية في نظر المجتمع دون أن يتمكن الخيرون من الهيمنة على نشاطاتها فلا شك ينبغي تجنبها.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.